وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول كتاب البيوع، الحديث 65 بعد 106، هذا الذي وقفنا عنده. طيب، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. مفردات الحديث: عن دبر بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة، هو نقيض القبل من كل شيء، والمراد هنا أنه أعتقه وعلق عتقه بموت السيد، فهذا يسمى مدبرا كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ركزوا معي يا مشايخ. يبقى رجل كان عنده عبد، فوصى بعد أن يموت أن يكون العبد حرا لوجه الله، هذا معنى أعتقه عن دبر. وهذا الذي فعله الرجل يندرج عند علماء الفقه في باب الوصايا، باب الوصايا. وضابط الوصية شرعا عهد بالتصرف بالمال أو البيع بعد الموت. حاضر، من هم اللي حاضر؟ ركزوا معي بس، عشان دايما الإشكال عند البعض بيأتي بعدم تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية، والإشكال بيجي من هنا. ولكن أول طريق لمعرفة الحكم الشرعي لأي معاملة سميها الأول، يعني ضعها في مسماها الحقيقي. فعندنا ما يعطيه الرجل من أموال لغيره، إما أن تكون في حياته وإما أن تكون بعد مماته، ده من مال. فإن أعطى الرجل في حياته إما أن تكون عطية وإما أن تكون هبة وإما أن تكون هدية وإما أن تكون صدقة، كل هذا في حياته. أما بعد موته فتسمى الوصية. يبقى الوصية عهد خاص بالتصرف بالمال ببيع ونحوه بعد الوفاة، عهد خاص بالتصرف بالمال ببيع ونحوه بعد الوفاة، هذا يسمى الوصية. وقسم العلماء الوصية إلى قسمين باعتبار الوجوب وعدمه. تكتبوا الكلام ده برضو؟ ها؟ عهد خاص بالتبرع بالمال ببيع ونحوه بعد الوفاة، عهد خاص بالتبرع بالمال ببيع ونحوه بعد الوفاة، بالتصرف سيان، تصرف في المال ببيع ونحوه بعد الوفاة. قسم العلماء الوصية باعتبار الوجوب وعدمه إلى قسمين: وصية واجبة ووصية مستحبة، وصية واجبة ووصية مستحبة. أما عن الواجبة فهو أن يوصي بقضاء ما عليه من حقوق لا توجد بينة لإثباتها، أن يوصي بقضاء ما عليه من حقوق ولا توجد بينة لإثباتها. يعني أنا علي حقوق لبعض الناس وليس لهم بينة وليس عندي بين، فبوصل ورد، خدوا بركة أولاد، الشيخ مصطفى له عندي كذا، والشيخ ياسر له عندي كذا، ومحمد له عندي كذا، ومهل له عندي كذا، يبقى دي وصية واجبة تجب علي، يوصي بقضاء حقوق تجب عليه ليس للقوم أو ليس لأحد عليه بينة. القسم الثاني وصية مستحبة، وهي أن يوصي بشيء من ماله في أوجه الخير، أن يوصي بشيء من ماله في أوجه الخير. روى النسائي بسند صحيح موقوفا على ابن عباس قال، روى النسائي بسند صحيح، برضو لا نريد أن أكثر في الإملاء وأختصر لأن الكلام ده سيأتي إن شاء الله. روى النسائي بسند صحيح موقوفا على ابن عباس قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. أنا قلت كلام النبي، نقول توقف على ابن عباس، الإضرار من الوصية في الوصية من الكبائر. ومن صور الإضرار ما يلي، نعم لا خلاص هذه انت، ومن صور الإضرار ما يلي: أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن وصى فهي باطلة وترد إلى الثلث، فإن وصى فهي باطلة وترد إلى الثلث. أن يوصي لبعض الورثة، أن يوصي لبعض الورثة، ما ينفعش كده عبدالله يا ولدي خالص، ما يصلح، ما يصلح أبدا. أن يوصي لبعض الورثة، والعبرة بكونه وارثا أو لا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. واضح يا محمد يا عمر؟ ماشي. والعبرة بكونه وارث أم لا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. طبعا كلام ده شرحناه، لا نريد أن نطيل الكلام فيه. أيضا أن يوصي لغير الأقارب مع وجود الأقارب الذين يستحقون الوصية، أن يوصي لغير الأقارب مع وجود الأقارب الذين يستحقون الوصية. أن يوصي في معصية الله، كأن يوصي بتشييد القبور وبتزيينها وبإقامة مأتم إلى غير ذلك، كل ده من الإضرار. أن يوصي بمعصية الله ده كله يا أخوان من الإضرار. أن يوصي وفي نيته الإضرار بورثته، أن يوصي وفي نيته الإضرار بورثته، مفهومة يا أخوانا ولا وضح؟ يعني هو وصى بأقل من الثلث ولم يوصي الوارث، ووصى للأقارب، ولكن الذي حمله على الوصية أن يضر بورثته، هذا لا يجوز. يعني كأن الورثة عقوه وأتعبوه وأحزنوه فأراد أن يعاقبهم، فوصى بثلث ماله لا يبتغي وجه الله، ولكن أراد أن يفعل ماذا؟ الإضرار بورثته. هذا كله أيضا من الإضرار في الإيه؟ في الوصية. واضح يا أخوان المعلومات عن الوصية دي؟ يبقى بناء على ذلك الكلمة المشهورة بقى عند العام يقول لك إيه؟ ده الميت وص، لابد أن تنفذ وصيته. أبدا، ليس على الإطلاق. ومن أجل ذلك تسمع يقول لك إيه؟ فلان وصى ألا يسير فلان في جنازته ولا يصلي عليه، هذه وصية باطلة، لأن هنا بيوصي بمنع طاعة وليست لك. أما أنه يوصي بألا يغسله له ذلك، أما أنه يوصي بمنعه من طاعة فهذه وصية باطلة لا تنفذ. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على أن الوصية إن كانت باطلة كأنها لم تكن، لا يعول عليها ولا يعتد بها. أيضا مما يتعلق بالوصية، إذا وصى المورث بأكثر من الثلث بعد أن يأذن الورثة، الجواب تفصيل، وهو طبعا هو لما وصى بيوصي في حياته، فعلم الورثة فاستأذنهم فأذنوا له، قالوا يا أبانا هو مالك اصنع فيه ما بدلك، فوصى بثلثي ماله أو بالشطر أو بكل ماله، ده الكلام ده بعد إذن الورثة. قال أهل العلم والصواب أنه لا يعتبر إذنهم قبل موته، بل يعتبر بإذنهم بعد موته، ووجه ذلك لعلهم أذنوا حياء منهم، انكسفوا قال لك أبونا هنعمل بقى فلوس، فعشان كده العلماء أجازوا إيه؟ أجازوا هذا بعد أن يأذن الإيه؟ الورثة بعد إيه؟ بعد موته. يبقى نستأذنهم مرة ثانية، أنتوا قلتم كت وكت وكت والرجل قد مات، هل أنتم على قولكم أم عندكم شيء؟ طبعا الواقع والأغلب والأعم لا، عندنا أشياء مش شيء، وهذا ولكن في هذه الحالة تنفذ وصيته في الثلث رغم أنفهم، وذن بالكم أخواننا، رغم أنفهم يعني وصى بالنصف بالثلثين، وجه الورثة اعترضوا قالوا لا نعترض على هذه الوصية، لا، في هذه الحالة تنفذ وصيته في الثلث. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه بالذات في بلاد مصر، إذا شرح الله صدرك وأردت أن توصي بشيء من مالك في أوجه الخير وعقدت النية على ذلك، حديث الصحيحين حديث ابن عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يريد أن يوصي بشيء أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه أو تحت رأسه، يعني انت عاوز توصي خلاص وعقدت العزم العزم الان خلاص لك ليله او ليلتين، التالتة تكون الوصيه مكتوبه. مساله بقى كتابه الوصيه من باب النصيحه من اخيكم لكم، بالذات في ديار مصر شاهدنا الكثير يوصي الرجل ويكتب ولا يعترف الورثه بوصيته. طيب في الحاله ديت نعمل ايه؟ هنحتكم لولي الامر، أروح نعمل محضر في اسم الشرطة والمحكمة والنيابة، ده التصرف الشرعي. النيابة تقولك والله ورقة مش معتمدة، نعمل فيها إيه بقى؟ ففي هذه الحالة بنقول إيه؟ اكتب وصيتك ووثقها في المصالح أو في الأماكن المختصة، يعني قول والله أنا وصيت مثلا بنص فدان لطلبة العلم ويكون القائم عليه الناظر فلان ابن فلان، وأعطته الوصية خلاص، جه يستلم نص فدان من الورثة قالوا له كان ده ما نعرفوش، وصية أبيكم لا نعترف بها، اطلع على طول على محضر الشرطة سجل أمام المحضر يسلموك بالقوة على طول. ده المهم
أفراد دلوقتي هو موصي أو واحد مثلا سيد أمانة عن واحد سيد مثلا فلوس أو سيد حاجة عن واحد ونسي يوصي بها، هل من حق الورثة
هل من حق ماذا؟ معلش يا شيخ محمد انا فهمي بطيء شويه، هات اخوك يا زكريا.
انا مصري بمبلغ معين او
شيء لمانه
فلوس عند واحد،
لا فلوسك انت
فلوس عند واحد
كويس من الشيخ من الشيخ محمد. انت الشيخ محمد؟ لا، يبقى هنا الإثم على هذا الرجل الذي ائتمنه الناس ولم يعلم الورثة بأمانات الناس عنده، وهذا نوع من أنواع جحد الوديعة وهو من أكل الحرام. إن علموا أن هذا المال وديعة عند مورثهم ولم يردوه هم من أكلة الحرام ولا يجوز. ماشي يا مشايخ، اتفهمت يا أخوانا موضوع الوصية؟ نرجع للحديث، فضل. يسأل أخونا أكرمه الله عن الحكم الشرعي في رجل قسم تركته على ورثته قبل موته طبقا للشريعة، والذي حمله على ذلك خشية أن يقع الورث بعضهم في بعض ويتنازعوا. الجواب لا يجوز. وأما هذا العلة التي حملته على ذلك فهي علة واهية، فإذا اختلف الورثة فالمرجعية إلى ولاة الأمور وبفضل الله تطبق الشريعة في المواريث. خلاص يختلفوا وطبع الحكومة 50 فدان، خلاص فرز وتجنيب، كما يصنع المحاكم في تنفيذ هذه القضايا. أما تقسيم التركة قبل الموت لا يجوز، وهذا طبعا مفاسده عظيمة، لأن ممكن تتغير وتبدل الأحوال، وهذا كثير لمسنا من خلال احتكاكنا بالمجتمع. تفضل يا شيخ. أخونا يسأل إن الوضع ده حدث، الصواب بعد أن يموت المورث كأنه لم يوزع، يعاد التوزيع من جديد، فإن كان كما تركه فلا بأس، وحن حدث تغيير فلا بد أن يقسم طبقا لشريعة الله. عشان كده العلماء اختلفوا في مسألة، وهي العطية، وهو المال الذي يعطيه الرجل لورثته في حياته، فاتفقوا على وجوب أن يعطي كل وريث، ووقع النزاع هل يسوي بينهم أم لا، أم أن يعطيهم طبقا للشريعة للذكر مثل حظ الأنثيين. الصواب والذي دلت عليه النصوص أن يسوي بينهم، لحديث ابن عباس عند الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. والنساء حظ. وفي حديث النعمان بن بشير لما قال له البشير النذير صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غير النعمان؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيت؟ قال: لا. وكلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى. واضح يا أخوانا؟ فضل شيخ. لا يجوز طبعا جوز المات واشترى بيت لابنه، هذا لا يجوز، لابد من المساواة. تفضل يا أخونا أكرمه الله يسأل ويقول: حتى لا يخرج هذا النزاع أعطى هذه الأموال عطية لأولادي. الجواب لا يحل، لأن العطية في حدود الثلث أيضا، لا يزيد على ذلك. تفضل. نعم. لا يجوز. اللي حصل لا يجوز. هنعمل ايه يعني؟ الحكم الشرعي محرم. يا اخوانا القاعدة الفقهية: لا تركة إلا بعد موت. دي القاعدة. بنتكلم في تركة، صاحب التركة مات؟ لا، ما فيش كلام. نتكلم بقى في أي حاجة تانية بقى، فعطية، فهدية، فهبة، أما إرث لا. تفضل. وأتاه وأتته الوفاة ولم يزوج الرابع، صح؟ أخونا يقول أكرمه الله: رجل زوج أبناءه 3 وبقي رابع لم يزوجه، فمرض فخشي على نفسه أو خشي تأتيه المنية، فأعطى ابنه ما يعادل زواجه من جميع. الجواب يجوز، لا بأس بذلك. وهذا الأمر مبني على قاعدة: هل يا ترى أن يزوج الرجل أبناءه من النفقة الواجبة أم ليست من النفقة الواجبة؟ ده الخلاف كله مبني على هذه الجزئية. يبقى أنا عندي يجب علي لأولادي نفقة واجبة، فالنفقة الواجبة لا يجب فيها التسوية. وضربت لكم مثال: عندي عيل يأكل كثيرا والآخر يأكل قليل، هل يا ترى أعطي من يأكل قليل ما يعادل ما أخذه الكبير؟ لا. كذلك ولد مثلا يسافر كثيرا أو يتعلم كثيرا أو ابتلاه ربنا بمرض فأنفق الوالد عليه أموالا كثيرة، هل يلزم من ذلك أن يعطي الصحيح ما أنفقه على المريض؟ الجواب لا يلزم. يبقى دي اسمها النفقة الواجبة، ها، لا يجب فيها الايه؟ التسوية. أما النفقة الغير واجبة يجب فيها التسوية. وهنا وقع النزاع بين أهل العلم، هل النكاح من النفقة الواجبة فلا يجب فيه التسوية أم من النفقة الواجبة التي لا يجب فيها التسوية؟ الجواب الذي نعتقده أنه من النفقة الغير واجبة تماما، كأن يقع بعض الورثة في دين فقام مورثه وقضى الدين عنه، قبلك؟ لا، هذا يجب عليه أن يسوي، يعني يجب عليه أن يسترد هذا المال من وريثه، أو يجب عليه أن يخصم هذا الدين من تركته إذا أخذ شيئا منها. واضح يا أخواننا المسائل دي فقه المواريث، احنا تكلمنا فيه مرارا، ولكن الكلام في فقه المواريث بيكون من وجهين: حل المسائل، والأمر الثاني الأحكام الشرعية المتعلقة بالتوزيع. نرجع للكتاب. نعم. أي نعم، قلنا طلع الزوجة. نعم. يقول: التدبير هو عتق الرقيق بعد موت المعتق، بأن يقول السيد للرقيق أنت حر بعد موتي، سمي بذلك لأن العتق دبر الحياة. في الحديث جواز التدبير وصحته، وهذا حكم متفق عليه عند العلماء، أن الرقيق المدبر يعتق من ثلث مال المتوفي. اكتب عندك: والمراد بالمال كل ما ينتفع به. أن الرقيق المدبر يعتق من ثلث مال المتوفي لا من رأس مال التركة، لأن حكمه حكم الوصية، لأن كل منهما لا ينفذ إلا بعد الموت، وهذا مذهب جمهور العلماء. جواز بيع المدبر، فعند الإمامين الشافعي وأحمد جواز بيعه مطلقا عند الحاجة وعدمها، لأنه لما جاز في صورة من صور البيع الجائز في كل صورة، ولأنه شبيه بالوصية التي يجوز الرجوع عنها ما دام الموصي في حال الحياة. وبعضهم قيد جواز بيع المدبر بالحاجة فقط عملا بهذا الحديث. نعم. ما معنى المدبر أولا؟ لا تعلم. طيب، المدبر قلنا رجل رقيق عبد، فقال له سيده أنت حر دبر موتي، يعني ساعة ما تلاقيني مت اجري بقى براحتك، أصبحت حرا. ده اسمه إيه؟ مدبر. اسمه إيه مدبر؟ يعني أصبح إيه؟ حر. والحديث الصحيح: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ده من أكل الحرام، باع حرا فأكل إيه؟ ثمنه. يعني كان حر، يعني أعتقه، وبعد أن أعتقه رجع في عتقه. وفي فرق بين يعتقه في حياته وبين يعتقه دبر موته، فلما أعتقه رجع ثم باعه وأكل ثمنه، هذا محرم. هنا بيع المدبر يعني رجل أعتق عبدا له أو أكثر دبر موته، وقام الورثة وجحدوا عتق أبيهم له أو عتق مورثهم له ثم باعوه، هذا معنى كلمة بيع المدبر. يجوز أم لا يجوز؟ طبعا الصواب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز إلا إذا كان هناك مخالفة شرعية، بلك، لأن هنا الرجل وصى بماله كله، هذا لا يجوز، هذا إيه؟ لا يجوز. فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم باعه. يقول: الواجب على من ليس عنده سعة في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن يعول، فهم أولى من نوافل الصدقات. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، رواه مسلم. أما من وسع الله عليه فليحرص على اغتنام الفرص، فليس له من مالي إلا ما قدمه لأخرى، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. البداءة بالأهم في الأعمال وتقديم الواجبات على المستحبات. كل عمل يقدم عليه الإنسان وهو مخالف للشرع فهو باطل لازم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه، ورقة واكتب ما يملى عليك. الورق موجودة والأقلام موجودة. روى الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين، عاوز ورق؟ أهلا وسهلا، شو يسلم علي الأول؟ أهلا وسهلا، ما شاء الله. روى الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق أعبدا له دبر موته، أن رجلا أعتق أعبدا له دبر موته، تفهم الدبر موته؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم، فأقرع بينهم. وفي رواية عند الإمام أحمد قال عمران أن رجلا كان له ستة أعبد، وفي رواية عند الإمام أحمد قال عمران أن رجلا كان له ستة أعبد وليس له مال غيرهم، وليس له مال غيرهم، فدبرهم. ما معنى دبرهم يا شيخ مجاهد؟ فدبرهم، فجاء ورثته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ورثته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له ذلك، وشكوا له ذلك، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم، وأقرع بينهم، فرد أربعة إلى الرق، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم، فرد أربعة إلى الرق، وأعتق اثنين، وقال لهم قولا شديدا، وقال لهم قولا شديدا. للورث لهم قولا شديدا. عند أبي داود قال: لو علمت ما صليت عليه، عند أبي داود قال: لو علمت ما صليت عليه. وفي رواية قال: لو علمنا ما دفن في مقابر المسلمين، لو علمنا ما دفن في مقابر المسلمين. طبعا هذا من باب الزجر والوعيد، لو علمت أو لو علمنا، الأولى لو علمت ما صليت عليه، وفي رواية قال: لو علمت ما دفن في مقابر المسلمين. لما يا أخواننا؟ لأن الرجل هنا تصدق بإيه؟ بكل ما. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، خاصة أن الورث جاءوا وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه قال العلماء: من وصى بكل ماله وله ورث ولم يأذنوا بعد موته فالوصية باطلة وترد إلى الإيه؟ إلى الثلث، وترد إلى الثلث. الدليل حديث عمران بن حصين. تفضل. لا، دعنا من هذا، لأن الحكم الشرعي بغض النظر يعلم أم لا يعلم. دعك من هذا أيضا، ماشي. الحديث 66 بعد 106. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. درجة الحديث زيادة أحمد والنسائي وتقييدها في سمن جامد حكم عليها بالشذوذ، حكم عليها بالشذوذ. الإمام البخاري وابن تيمية، وذلك لتفرد عبد الرحمن بن مهدي باء ومخالفته لرواية الجماعة عن الإمام مالك. وفي التلخيص الحبلي بن حجر ذكر عدة روايات وطرق تقوي هذه الزيادة وتجود الحديث، وكذلك في الفتح لكن رجح فيه الوقف. مفردات الحديث: فأرة بفتح الفاء تهمز ولا تهمز، الواحد من الفار، وتقع على الواحدة من الذكر والأنثى، وهو جنس حيوان من الفصيلة الفأرية ورتبة القوارض. بمناسبة الفأرة في حديث عند مسلم، ما أدري من رواية جابر أو أبو هريرة، مشكل عليه. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من الأمم لا يدرى ما فعلت، ما أراها إلا الفأرة، ألم تروا أنها إذا قدم لها لبن الإبل لم تشربه، وإذا قدم لها لبن الغنم شربته. فقدت أمة من الأمم ما أراها إلا الفأرة، ألم تروا أنه إذا قدم لها لبن الإبل لم تشربه ولبن الشاة شربته. هذا الحديث يتعارض ظاهريا مع ما ثبت عن ابن مسعود عند مسلم، والحديث الأول في مسلم أيضا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لم يمسخ أمة ويجعل لهم نسبا وعقبا، والقرد والخنازير كانوا قبل ذلك. وجمع العلماء بين هذين الحدثين بجمعين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من قبيل الظن لا من قبيل اليقين. الجمع الثاني أنه قال هذا قبل أن يعلمه الله أن من مسخ أو خسف لا يتناسل، والله أعلم. سمن بفتح السين وسكون الميم هو سلاء الزبد، وهو ما يذاب ويخلص منه بعد إغلائه. جامد، جمد الماء، وكل سائل يجمد جمدا وجمودا، من باب نصر وكرمة، يبس وضد ذاب. الحديث 67 بعد 106. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود. وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهن. قال الشيخ محمد زكريا الكندهلوي في شرحه على الموطأ ما خلصته، رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة وقعت في السمن إلى آخر الحديث. قال حكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه خطأ، وقال ابن أبي حاتم إنها وهم، وأشار الترمذي إلى أنها شاذة. وقد حكم البخاري وأبو حاتم عليه بالوهم، وقالوا إن معمرا قد غلط على الزهري، لأن الصحيح هو الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. طبعا يترتب على هذا حكم كبير جدا وفرق عظيم، يعني لو وقعت في سائل غير ما وقعت في جامد، لأن عندنا الحديث الذي أخذناه في أول الباب اللي هو حديث ميمونة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها، وهذا أمر من الممكن أن يستدرك، أخبرك. أما مائعا فألقوه كله سيأتي الكلام عنه. مفردات الحديث مائعا يقال مع الشيء يميع ميعا سال وجرف المائع خلاف الجامد. ما يؤخذ من الحديثين؟ أي حديثين يا شيخ طارق؟ يدل الحديثان على نجاسة الفأر وأنها من الخبائث، فلقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وسماها فاسق. أن الفأرة إذا وقعت في سمن أو مائع، مش شرط بقى سمن، عصير أي شيء، وماتت فيه ندست ما حولها مما وقعت فيه، فيجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها. قال الحافظ: لم يأتي تحديد ما يلقى، لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء أن يكون قدر الكف وسنده جيد لولا أنه مرسل. هنا يا أخوانا يستأنس بذلك. ليه؟ لأن العهد قريب بين من قال قدر الكف وبين روي الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ودي عايزين نلاحظها كويس، لأن هؤلاء كانوا يحرصون على الطلب، فلعله سأل كم نلقي فقال له قدر الكف، فيستأنس بهذا وإن كان ليس نصا في المسألة، ولكن من باب الاستئناس. أن بقية السمن أو اللبن أو نحوهما مما ليس حولها طاهر يجوز أكله واستعماله، فلا تسري النجاسة إلى كل أجزائه. أن ذكر السمن إنما هو واقعة عين لميمونة، وإلا فالحكم عام في كل المائعات من دهن وزيت ولبن وعصير وغير ذلك. قال الحافظ: وإلحاق غير السمن به في القياس واضح. قال الخطابي: في الحديث دليل على أن المائعات لا تزال بها النجاسة، وذلك أنها إذ لم تدفع عن نفسها النجاسات فلألا تدفع عن غيرها أولى. في الحديث دلالة على تحريم الأعيان النجسة، وأنه لا يجوز الاستفادة منها ولا استعمالها، وتقدم مثله في حديث جابر اللي هو إن الله حرم بيع الخمر والميت والأصنام والخنزير. مفهوم قوله فماتت فيه أنها لو سقطت فيه وخرجت حية أن السمن لا ينجس، فإن الفقهاء جعلوا الهرة وما دونها في الخلقة طاهرا في حال الحياة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، وقيس عليها الباقي. يبقى بناء على ذلك سقط بقى برص أو فأرة أو صرصار في السمنة وجري، مش كده على الوامر خلاص جريتش بقى. وهنا نريد أن نفرق بين أمرين، خليك معايا أبو عمر، بين الحكم الشرعي وبين كونك تشتهي هذا الشيء أو لا تشتهي، دي شيء ودي شيء آخر، وبينا هذا مرارا. قوله كلوا ليس أمرا وإنما هو إباحة وبيان حكم طهارته، يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليملقه ثم ليشرب. هنا اللام هنا ليست في الأمر ولكن لبيان الحكم، إن وقوع الذباب وإملاقك له كأنه لم يقع، تشتهي أو لا تشتهي أمر يرجع إليك. هذا الحكم ما لم يتغير السمن بالنجاسة في ريحه أو طعمه أو لونه، فإن تغير فإنه نجس لا يجوز استعماله ولا قربه، فإن الماء وهو الطهور إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة نجس، فكيف بالمائعات التي لا تدفع عن نفسها نجاسة؟ خدوا بالكم، اصحى يا احمد، وانا في كلمه كده عدتها وانتظرت ان يسالني احد ولكن يبدو ان انا ما قراتهاش، فاعدها تاني، اللي هي ايه؟ قال الخطابي: في الحديث دليل على ان المائعات لا تزال بها النجاسه، واخد بالك، بعكس الميه، بعكس الايه؟ الماء، يعني وقع في الماء نجاس وكان فوق القلتين ولم تغير شيء من أوصافه، أو غيرت ومع المكث زال التغيير، خلاص لم يبقى لون ولا رائحة ولا طعم، أصبح طاهر، بعكس بقية المائعات كالسمن والدهن والعصير والكلام ده، هنا الحكم ايه؟ يختلف. فخذوا بالكم شوي. يقول: الحديث عام في السمن قليله وكثيره، فليس فيه تقييد، فيبقى على عمومه أن الفأرة إذا وقعت فيه وماتت ولم تغيره أنها تلقى، ويؤكل السمن كثر أو قل. وفي الحديث دلالة على جواز ملامسة النجاسة لإزالتها. ما هو علشان أشيل الفأرة لازم ألمس، كن بقى تتقي بآلة أو بجوند أو ما شكل هذا، هذا أمر آخر. وتطهير المكان منها، ومن أدلة هذه المسألة مشروعية الاستنجاء وغسل النجاسات. رواية البخاري مطلقة تعم السمن المائع والجامد، ورواية أحمد والنسائي تقيد ذلك في السمن الجامد، ولكن محقق الحديث كالبخاري وأبي حاتم حكموا على رواية في سمن جامد بالوهم. يبقى بناء على ذلك أبو حاتم الرازي والبخاري ده جبلان، جبلان من جبال الحفظ، فترك حكمهما والقول بغيره أمر ليس بالهين، ودي اللي عاوز أوصله لك. شتان يا أخوان، فرق كبير جدا، والواحد لم يصل لهذا الفرق اصحى يا أحمد إلا من خلال قراءة تراجم العلماء، واخد بالك؟ عشان كده دايما أنا وصيتي لكم: عليك بأهل العلم الأثبات. احنا أخوانا أغلبنا إن لم يكن كلنا متعلمين على سبيل النجاة، أما تحقيق وتدقيق الكلام ده مش موجود. أقصد أقول إن ممكن يقول لك: لا، الزيادة دي صحيحة، وما قاله البخاري وأبو حاتم ليس بصحيح. لا، الموضوع ده مش هين خالص. يعني تخيل معايا كده قصة البخاري المشهورة وتكاد تكون متواترة، تخيلها بس وأمعن فيها النظر. لما ذهب إلى بلاد العراق وأرادوا أن يمتحنوه، فدفعوا لعشرة من طلاب الحديث لكل رجل 10 أحاديث، وغيروا السند والمتن، وجعل كل واحد منهم يقف أمام البخاري ويلقي عليه السند والمتن، فكان رد البخاري: لا أعرفه، فقط. ومئة حديث، كل واحد 10 في 10 بـ100. شوف بقى مثلا كم السند فيه، كم راوي؟ 5 6 4 7. هذا شيء يختلف من حديث لحديث. كل واحد من 10 يقول له: لا أعرفه. والجماعة طبعا اللي بيختبروه قاعدين. فلما في 9 والـ8 قال لك: بس فطن البخاري. فبعد أن فرغوا قال له: بقى تعالى أنت أولاني سندك ده على المتن بتاع فلان، ومتنك ده على السند بتاع فلان. لا يا أخوانا، لا لا لا، والله لولا صحتها ما استطاع العقل أن يستوعبه، حتى سموه بعدها الكبش النطاح. خلاص، يبقى حينما يقول حديث يصف وهم يبقى خد بالك. ألا وقصة أبي عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ما تنساهاش برضه، لما جاءه رجل وقال: أعرض عليك أحاديث، وعرض عليه الحديث بدون سند، فبدأ أبو حاتم يقول له: ده باطل، وده كذب، وده صحيح، وده كذا وده كذا. قال له: كيف ولم أسمعك سند؟ تحكم على حديث بغير سند إزاي؟ قال: علم، علم علمناه. قال: ومن يشهد؟ قال: من يحسن مثل علم. قال: من؟ قال: ابن عمي أبو زرعة الرازي. روح. فذهب إلى أبو زرعة فاتفق الأمران. يبقى مش هينا، مش هينا أخوانا، الله يبارك فيكم، لأن فعلا بدأ يتطاول زي ما ذكرت لكم مرة، واحد من المعاصرين مفيش داعي ذكر اسمه، يحيى بن معين، بيعل حديث، فهو بيقول له: لا، الحديث مش معلول. وتبدح ووصل إلى غاية القبح وقال: ما هكذا تعلل الأحاديث يا ابن معين؟ قال: للدرجة دي؟ لا يا إخوان، لا، لابد أن نراعي هذا. ودايما كده ما يتطاول إلا الجاهل الذي لم ترسخ أقدامه في طلب العلم. لذلك لما جه المدعو مصطفى العدوي وألف نظرات في السلسلة الصحيح استدراكا على العلامة الألباني، ووصلت الرسالة إلى الألباني وقرأها. ومعروف كده يا أخوانا الناس اللي عصروا الألباني وسمعوه وشاهدوه قالوا كان في غاية الإنصاف، ولكن إذا اقتنع برأي لو زلزلت الجبال لا يحد عنه أبدا. فشاف نظرات في السلسلة الصحيح قال لك لا ده هذا تحصرم قبل أن يتذبب، مش فاهم تذبب قبل أن يتحصر، واخد بالك؟ مش فاهم حاجة. طب أصل لا يستويان، الألباني مات عن 90 سنة معروف، وكذلك العلامة ابن باز عن 90 سنة، نسأل الله حسن الخاتمة. بدأ الألباني يقرأ في علم المصطلح وعنده من العمر 14 سنة، 76 سنة ما فيش وراها لعلم المصطلح، انت متخيل هدية 76 سنة؟ لا يبقى لابد ان يحترم ويقدر. يبقى مسألة البخاري اعلى حديث ويحيى بن معين وابو حاتم الرازي والقطان وغيرهم، لا ليس، لا والله يا اخوانا ما نقصد كلامهم يسلم به ابدا، ولكن راعي والتزم الادب. يقول قال ابن القيم اختلف العلماء، قال الترمذي هو حديث غير محفوظ، قال ابن القيم اختلف العلماء في هذا الحديث اسنادا ومتنا، ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يرويه صحيحا بل رأوه خطأ محضا، فكثير من أهل الحديث جعلوا هذه الرواية إذا كان جامدا فألقوه وما حولها وكلوا، وإن كان ذائبا فلا تقربوا، موهومة معلولة، فإن الناس إنما رووه عن سفيان عن الزهري عن من غير تفصيل كما رواه البخاري وغيره. طيب يبقى بناء على ذلك الفأرة بقى وقع في الزيت وغطس لحد ما مات خلاص، وأبع فوق على 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 سطح الزيت خلاص، أشيله بالمعرفة كده كبشة ولا اثنين وانتهى الأمر على ذلك. أما ما روي أن محمد بن سيرين كان يتاجر في الزيت، وبمناسبة حديثه هذا قال عن نفسي عيرت رجلا بإفلاسه فحبست بعد سنة بدين كان علي. فبدأ يذكر اتحبس ليه، كان بيتاجر في الزيت وجاب فلوسه بحالها اشترى بها بضاعة ووضعها في يعني قلال، فجاء فأر فوقع في 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 قلة من القلال ومات، فطرح الفأر ولم ينتبه للقلة التي فيها الزيت، فبعد قليل تاهت عنه وضاعت، فمن باب الورع سكب الزيت كله، وبعد ذلك طب فين فلوس؟ ما فيش فلوس، طب خش السجن. يبقى هنا عايزين نفرق بين الحكم الشرعي وبين الورع حتى لا يختلط عليك الامر، عشان كده في ساعات نصوص واحكام نلقيها من باب الورع فيتشبث بها البعض، لا خد بالك نحن نتكلم من باب الورع، وباب الورع غير باب الحدود والاحكام الشرعيه. طيب الحديث ماشي، الحديث 168 وعن أبي الزبير قال سألت جابر عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي، وزاد من الذي زاد؟ النسائي، إلا كلب صيد. درجة الحديث زيادة النساء ضعفها الإمام أحمد واستنقرها النساء وضعفها النووي والسيوطي ونقل اتفاق المحدثين على ذلك. مفردات الحديث السنور بكسر السين المهملة وتجديد النون هو الهر والقط، وهو حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم، والأنثى سنورة جمعه سنانير. الكلب كل سبع عقور، وغلب على هذا النابح بل صارت حقيقة لغوية فيه لا تحتمل غيره، الجمع أكلب وكلاب، والأنثى كلبة وجمعها كلاب وكلبان. زجر عن ذلك يقال زجره يزجره زجرا، منعه ونهاه عنه وأمره بالكف عن بيعه والانتفاع بثمنه بعنف وشدة. صيد صاد الطير وغيره يصيده صيدا واصطاده، اقتنصه وأمسكه بمشقة، فالطير مصيد والرجل صائد. ما يؤخذ من الحديث، يدل الحديث على أن النهي عن بيع السنور وتحريم ثمنه، وإن جاز اقتناؤه لغير حاجة لعدم النهي عن ذلك، ولما في الصحيحين أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولأنها طاهرة. نعم فين؟ لا ده احنا بنتكلم عن القط بس، الكلب لسه. ولأنها طاهرة في الحياء، وهذا مذهب طائفة من العلماء ومنهم الحنابلة، إذ صحت البيع إنما تكون في عين مالية. في عين مالية، والصنور ليس بمال. وذهب الجمهور إلى جواز بيعه، وحملوا الحديث على التنزيه ومكارم الأخلاق، وبلد كله في القطة والصنور، وأن هذا ما اعتاد الناس هبته وإعارته والسماح فيه، ولكنه خلاف الظاهر، لأن النهي يقتضي التحريم، ففيه زجر وهو أبلغ من النهي، وتكون العلة في تحريم بيعه لعدم النفع المقصود فيه. وبناء على ذلك يحرم بيع القطط، وليس منها منفعة، كن بقى تأكل الفيران متوفرة في أي مكان. يدل الحديث على تحريم ثمن الكلب وتحريم بيعه، لما في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والنص على تحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه، لأنه نجس العين ولا ينتفع به إلا لحاجة. الحديث الذي في الصحيحين عام، لكن عند النسائي زيادة تقدم حكمه وأنها ضعيفة إلا كلب صيد، ومن أجل هذه الزيادة اختلف العلماء في جواز بيعه. فذهب الجمهور ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد إلى تحريم بيعه، وإن كان كلب صيد أو زرع أو ماشية، ويباح اقتناؤه لهذه الحاجة مع تحريم بيعه وثمنه، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. قال الخطابي: جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة لم يكن يدل على جواز بيعه، كالميتة يجوز الانتفاع بها للمضطر ولا يجوز بيعها. وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه مطلقا سواء جاز اقتناؤه أو لا. وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي: ما أبيح من الكلاب فبيعه جائز، وما حرم اقتناؤه منها فبيعه محرم. وعليه إخواني الأصل حرمة بيع الكلاب، هذا الأصل. أما ما يباح لضرورة أو لانتفاع فيكون بفتوى عالم. الأصل حرمة بيع الكلاب، وأما ما يباح لضرورة أو لانتفاع، طبعا هنا الكلاب التي تستخدمها أجهزة الشرطة يعني بالاستقراء فيها فوائد، ففي هذه الحالة، وطبعا أصبح في ناس متخصصين في هذا الأمر، فدي بتحتاج لفتوى من عالم يقول يجوز هذا للضرورة أو لا يجوز. أما نطلق نحن على العموم هذا مخالف، والله عز وجل أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، وخمس دقائق إن شاء الله نواصل دروسنا. تفضل يا شيخ. ملها؟ ملها؟ نعم. لا يجوز بيعه مطلقاً.